إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن في هذا اليوم سيكون لنا حديث عن أمر عظيم وركن من أركان الإسلام، بل هو أعظم ركن بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة، لما لها من المكانة العظيمة في دين الله، إذ إن الصلاة هي عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الوارد ذكرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة في بيان شأنها وأحكامها، فالله سبحانه وتعالى قد جعل من شرط الأخوة في الدين إقام الصلاة، كما قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: إلى أن يوحدوا الله. ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالدعوة إلى إقامة الصلاة تأتي في المرتبة الثانية بعد الدعوة إلى التوحيد، ذلك لأن الصلاة تعد من أهم الأركان، وهي فارق بين الكفر والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا كان هذا شأن الصلاة وهذه مكانتها ولها فضائلها، إذ إن الصلاة من أسباب تكفير الذنوب، من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والصلاة من أسباب تكفير السيئات ومحوها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا بالنهر، قال: أرأيتم لو أن نهرا بجوار دار أحدكم يغتسل كل يوم منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك شأن الصلاة، فهي تحط الخطايا لمن حافظ عليها. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن قبلت نظر في باقي عمله. فالصلاة شأنها عظيم، وقد فرضها الله عز وجل، وكان أول ما فرضت ليلة المعراج 50 صلاة، ثم إن الله عز وجل خففها إلى 5، فلهذا كان على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة بتعلم شروطها وأركانها وواجباتها حتى يؤديها كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن من أعظم الخسارة أن يترك الإنسان الصلاة أو يتساهل فيها أو يصليها على وجه غير مشروع. تجد بعض الناس من تساهله في الصلاة يؤديها وهي صلاة ناقصة، صلاة ناقصة، وربما ترد عليه صلاته ولا تقبل، ويظن أنه يؤديها كما أمر الله. وانظر في ذلك مثلا واحدا، حديث المسيء صلاته الذي صلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم رجع وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفعل الثانية والثالثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ورأى أحد الصحابة رجلا يصلي وقد أخل بصلاته، وقال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له: منذ 40 سنة لم تصلي. فعلى المسلم أن يتعلم أحكامها ويراجع ما تعلمه وما تلقاه، لأن كثيرا من الناس يتلقى الشيء في صغره وقد يكون فيه نقص أو فيه أخطاء، ثم يستمر ويكبر وهو مستمر على أخطائه وعلى جهله. فالواجب على المسلم أن يتعلم فرائض الأعيان. الصلاة فرض عين على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يتعلم أحكامها التي لا تقوم إلا بها. ولعلنا في هذه الدقائق نلقي الضوء على أهم هذه الأحكام ونتحدث عن شروطها وأركانها وواجباتها. وكثير من الناس قد يؤديها لكن لا يفرق بين الشرط والركن والواجب، أو لا يعرف الفروق بينها، أو قد لا يحسن أن يذكرها وإن كان يؤديها. فالشرط هو ما كان قبل الصلاة، الشرط هو خارج عن ماهية الصلاة، والشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. يعني إذا عدم الشرط انعدم الفعل وصحة الفعل. مثلا الطهارة، الطهارة شرط في الصلاة، فإذا لم توجد الطهارة، إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا تصح، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. قد يكون الإنسان متطهر ولا يصلي بهذه الطهارة. فالصلاة لها شروط، من شروطها أولا الإسلام، الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل حتى يدخل في الإسلام ويوحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. فالصلاة من شروطها الإسلام. الإسلام شرط في صحة الصلاة وفي صحة جميع الأعمال، فإن الكافر لا يقبل منه عمل، الكافر لا يقبل منه عمل، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. إذن لا بد في الصلاة من أول ومن أعظم شروطها أن يكون المصلي مسلما. الثاني من شروطها العقل، فمن زال عقله لم تصح صلاته. فالمجنون مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفيق. وكذلك من زال عقله بسكر فإنه لا تقبل صلاته. والثالث التمييز، ومما ذكره العلماء في حد التمييز أن يبلغ 7 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7، إذا أكمل 7 يؤمر بالصلاة، ليس أمر وجوب ولكن أمر تعليم، يعلم من حين يبلغ ويكمل 7 سنين يعلم، ويضرب إذا أكمل 10 فاضربوهم عليها 10، فيبقى 3 سنوات للتدريب والتعليم والحث والترغيب. فتجد أن الوالدين يأمران ولدهما الصغير ويحثانه 5000 مرة في هذه 3 سنوات، ويشجعانه ويرغبانه حتى إذا كبر وبلغ فإنه بعد ذلك تكون هذه الأمور واجبة عليه. الشرط الرابع رفع الحدث، الحدث الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر من الجنابة والحيض ونحو ذلك وواجبه موجب الاغتسال يرفع بالغسل، والحدث الأصغر كالخارج من السبيلين البول والغائط فإنه يكون رفعه بالوضوء، فإنه يكون رفعه بالوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا لم يجد ماء أو وجده ولكنه لا يستطيع أن يستعمله كان يكون مريضا أو نحو ذلك فإنه يتيمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور أحدكم، وفي رواية إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالتراب طهور إذا لم يجد الماء أو لم يستطع أن يستخدمه، أما إذا وجد الماء فلا يجوز أن يتيمم. وبعض الناس يتساهل وعنده ماء ويتيمم، فلا يصح الوضوء ولا يصح التيمم مع وجود الماء. ويرفع الحدث بالوضوء ويأتي بشروط الوضوء وفروضه، من هناك شروط عامة كما سبق الإسلام والعقل والتمييز والنية، ينوي الوضوء. لو أن شخصا بدأ يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وغسل وجهه ثم نوى أن يتوضأ يكمل أنه وضوء، نقول لا يصح، لابد أن تنوي الوضوء قبل أن تبدأ. أما إذا نويت الوضوء بعد أن غسلت بعض الأعضاء فإن هذا لا يصح، لابد أن النية تسبق الوضوء بجميع فروضه. وهناك أحكام للوضوء لا يتسع الوقت لأن نذكرها، ولكن يجب عليه أن يتوضأ وأن يأتي بالفروض التي هي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأن يكون وضوءه مرتبا ومتواليا، وأن يكون وضوءه مرتبا ومتواليا. وبعد أن يأتي أو يكون هذا الشرط من شروط الصلاة يتوفر الطهارة، هناك شرط آخر وهو إزالة النجاسة. هناك طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهناك شرط وهو إزالة النجاسة من ماذا؟ من البدن ومن الثوب اللباس ومن البقعة التي يصلي عليها، فيزيل النجاسات التي قد تكون في بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها، كما قال تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. لو أن شخصا صلى بثوب نجس، بثوب نجس، فما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ لا تصح. طيب لو لم يعلم بنجاسة ثوبه إلا بعد صلاته تصح؟ لو علم بنجاسة شيء يلبسه وهو في أثناء صلاته فماذا يعمل؟ يبعده. لو كان لابسا نعلا نجسة وتبين له أثناء الصلاة أنها نجسة أو أخبره أحد فإنه يخلعها ويكمل الصلاة. أو إذا كان لابسا عمامة نجسة مثلا أو فيها نجاسة وأخبر أثناء الصلاة فإنه يخلعها ويبعدها ويكمل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه فأخبره جبريل أن فيها أذى فخلعهما وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. الشرط السادس هو ستر العورة، ستر العورة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. والمرأة كلها عورة، كلها عورة إلا وجهها إذا لم يوجد رجال أجانب، فإن وجد رجال أجانب فتغطي وجهها، تكون تغطي جميع جسدها. فالمرأة في الصلاة تغطي كل بدنها، ومن ذلك أنها تغطي اليدين أيضا والقدمين. هناك خلاف فيهما، ولكن الأحوط أن تغطي كل بدنها إلا الوجه، فإنها تكشفه في الصلاة إلا إذا وجد رجال أجانب فإنها تغطيه، فإنها تغطيه. وهنا ننبه إلى أن أيضا العاتق، الرجل ينبغي أنه يستر عاتقه، يستر أو إحدى عاتقيه. فقد ورد النهي عن أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، ينبغي أن يستره. وهذا ينبه عليه لمن يلبسون إزار بدون رداء أحيانا، أو في الإحرام بعض الناس في الإحرام يلبس الإزار ويصلي بدون رداء، هذا خطأ، ينبغي أنه يغطي أن يغطي كتفي أو أحدهما. وينبه أيضا إلى أن بعض الناس قد يلبس سراويل لا تستر، قد يلبس سراويل لا تستر، فتجد بعض الناس إذا ركع بانت عورته من خلفه من الخلف، أو إذا جلس بين السجدتين ظهر فخذه إذا كان يلبس سراويل قصيرة، ينبغي أن يتنبه لذلك. وبعض الناس يلبس سراويل إلى نصف الفخذ ويلبس فوقها ثوبا شفافا لا يستر، ينبغي أن يتنبه لهذا وأن يستر المسلم عورته في الصلاة، كان رجلا فيستر من السرة إلى الركبة، والأكمل في ذلك أن يأتي بأحسن زينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد كل صلاة، ينبغي المسلم أن يتزين يلبس أحسن الثياب أنه يصلي في هذه الصلاة يعظم شأنها، يعظم وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي متبذلا في الصلاة، ينبغي أن يعتني ويأتي بأحسن مظهر وبأحسن لباس ويعظم شأنه، يعظم شأن الصلاة زيادة على الإتيان بالواجب بأن يأتي بما يستطيع من الزينة. ومن الشروط أيضا دخول الوقت، دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، فقد جاء أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وأمه في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين، وقال الوقت بين هذين. وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جبريل قال الوقت بين هذين الوقتين، والصلاة كتاب، والصلاة لها وقت، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، كما لا يجوز للمسلم أن يقدمها على وقتها، كل شيء محدد، ليست الصلاة بحسب مزاج الشخص وبحسب فراغه، الصلاة محددة، الله له عمل في الليل لا يقبله في النهار، وله عمل في النهار لا يقبله في الليل. بعض الناس مع الأسف مشغول بدنياه فيصلي آخر النهار، يصلي آخر النهار بعد أن يخرج الوقت، فهذا لا يصح، لا يجوز، يجب أن تصلي في الوقت بوقتها، كما لا يجوز للإنسان أن يصوم في الليل يقول أنا في النهار أنا مشغول لا أستطيع سأجعل صيامي في الليل، هذا لا يقبل. كذلك لا يجوز أن يصلي الصلوات خارج وقتها، يأتي مثلا بعد المغرب ويصلي الظهر والعصر والمغرب، هذا لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالمقصود أن هذا من الشروط التي يجب على المسلم أن يتحراها ولا يتساهل فيها، لا تصلي قبل الوقت ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، لأن هذا التأخير هو عمل بغير الشرع، عمل غير موافق للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. الشرط الثامن هو استقبال القبلة، استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيجب على المسلم أن يتجه إلى القبلة وهي الكعبة، فإن كان أمام الكعبة وقريب من الكعبة ويشاهد الكعبة يجب أن يكون وجهه إليها مباشرة دون أي انحراف. وأما إن كان بعيدا عنها فيكون تكون صلاته إلى جهتها، فتكون صلاته إلى جهة القبلة، ويجتهد في ذلك، يجتهد في تحري القبلة. فإن كان في المدن والحواضر وهناك من يسأل ويبين له، فيجب أن يسأل. إذا لم يعرف القبلة يجب أن يسأل، إذا كان بجوار مسجد فينظر المحاريب، وإذا لم يجد مسجد أو في مكان ليس في مسجد فيسأل أهل المكان أو أهل البلد. فإن صلى في بلد إلى غير القبلة، إلى غير القبلة جاهلا بالقبلة، فماذا عليه؟ يقول يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد الصلاة حتى لو كانت أيام. لماذا؟ لأنه مقصر، يجب عليه أن يسأل. المدن يوجد فيها الناس والمسلمون، يسألهم ويصلي إلى القبلة. فإن صلى إلى القبلة، إلى غير القبلة في المدن وفي الحواضر وفي الأماكن التي فيها المسلمون وفيها المساجد وفيه من يسأله، فيجب أن يعيد. أما إن كان في مكان لا يوجد فيه أحد، فإن كان في الصحراء ومسافر في مكان لا يوجد فيه أحد، واجتهد في تحري القبلة وصلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة، فهنا نقول لا تعيد الصلاة، لا يجب عليك إعادة الصلاة ولا تعيد الصلاة. لماذا؟ لأنك فعلت الواجب عليك، وهو أنك تجتهد في تحري القبلة، وليس هناك من يرشدك ولا من يبين لك القبلة في ذلك المكان. ففرق بين من يخطئ في القبلة في المدن وبين من يخطئ في إصابتها في الصحراء وفي الأماكن التي لا يوجد فيها من يرشده. الشرط التاسع النية، النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. فعلى المسلم أن ينوي الصلاة التي يريدها، وفائدة النية هي التفريق بين الفرائض والنوافل، والتفريق بين أنواع الفرائض أيضا. تنوي أن تصلي، تنوي الظهر أو تنوي العصر أو تنوي العشاء، فلا بد أن تنوي وتستحضر النية قبل الصلاة، ولا تجهر بها، بل النية محلها القلب، النية محلها القلب، والجهر بها بدعة. بعض الناس إذا أراد أن يصلي يقول: نويت أن أصلي لله ركعتين أو أربع ركعات، أو نويت أن أصلي لله فريضة العصر أو المغرب أو نحو ذلك. هذا بدعة، لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. ولماذا تجهر بها؟ هل أنت تخبر الله عز وجل؟ تخبر الله بما في قلبك؟ ألا تعلم أن الله يعلم ما في قلبك؟ قل: أتعلمون الله بدينكم؟ فالنية محلها القلب، ولا يجهر بها الإنسان، إلا ما ورد في الحج حينما يقول لبيك حجا ونحو ذلك، أو لبيك عمرة، فهذا ورد. لكن في الصلاة لا تجهر بالنية، لا تجهر بالنية، وإنما تنوي بقلبك. هذه يعني بإيجاز الشروط، شروط الصلاة، وهي تسبق الدخول في الصلاة، تسبق الدخول في الصلاة، والنية تسبقها ويستصحبها أيضا. أما أركان الصلاة، أركان الصلاة فهي داخل الصلاة، وأركانها كما ذكر العلماء 14 ركنا، لا تصح الصلاة إلا بها. والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. وأركان الصلاة هي القيام، القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. فيجب على المسلم أن يصلي واقفا، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام ركن من أركان الصلاة، فمن صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. وهنا نبين إلى بعض الناس يتساهل في الصلاة جالسا أو في الصلاة على الكراسي، يصلي على الكرسي وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة والعياذ بالله. فلا يجوز التساهل في هذا الشيء، ونحن نتكلم عن الفرائض. أما النافلة فلو صلى قاعدا وهو يقدر على القيام فصلاته صحيحة، ولكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم، إلا إذا كان يصلي قائما ثم عجز وصار مريض وصلى قاعدا فله أجره كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له ما كان يعمل كاملا. إذن هذا الركن الأول وهو القيام مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة تحريمها التكبير، فتدخل فيها بهذا التكبير، لأن يعني تقول الله أكبر، وبهذا تكون دخلت في الصلاة، وهذا الركن لا تصح الصلاة إلا به، ولا يدخل إنسان للصلاة إلا بالتكبير، تكبيرة الإحرام. ثم بعد التكبير يذكر دعاء الاستفتاح وهو مستحب سنة، جاءت يعني صيغ كثيرة للاستفتاح، فأي صيغة أتى بها أجزأت وصحت، وهو وكل ذلك من السنن، وكل ذلك من السنن والمستحبات، أقصد دعاء الاستفتاح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. يمكن أن ينوع أحيانا كذا وأحيانا كذا، لكن لا يجمع بينها، لا يجمع بين كل الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وقراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه القراءة ركن على الإمام والمنفرد والمأموم على قول كثير من العلماء، تأتي بها في كل ركعة ولا تسقط إلا لو أنك أدركت الإمام راكعا، فإنك تأتي وتكبر وتركع، ولكن إذا أمكنك أن تأتي بالفاتحة فإنك تأتي بها، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط الفاتحة لا عمدا ولا سهوا، بل الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأركان أيضا الركوع، الركوع والرفع من الركوع، الركوع والرفع من الركوع، وك
كلاهما ركن، فمن ركع ولم يرفع بل سجد مباشرة فصلاته باطلة. بعض الناس يركع ثم يسجد لا يرفع، فهذا قد أخل بركن. يجمع الركوع وأن يرفع من الركوع والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة هذا ركن. وينبغي أن ينتبه في الركوع والسجود، يعني بعض الناس يركع ركوعا غير مجزئ فلا ينحني انحناء الركوع التام، وبعض الناس يسجد سجودا لا يجزئ، كان يسجد مثلا ويرفع رجليه من الخلف أو يسجد على بعض جبهته ويرفع أنفه ونحو ذلك، كل هذا يعني خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسجد على الأعضاء السبعة، على الجبهة والأنف واليدين والرجلين ركبتين، يسجد عليها حتى يكون قد أتى بالسجود تاما، يأتى بالركن تاما. والجلسة بين السجدتين من الأركان، الجلسة بين السجدتين، فمن سجد سجدتين بلا جلوس بينهما فقد أخل بركن من أركان الصلاة وصلاته باطلة. بعض الناس يسجد ثم يرفع رأسه ويسجد ثانية قبل أن يجلس فصلاته باطلة، لأنه لم يأتي بالركن وهو الجلوس بين السجدتين. لا بد من هذه كلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومن الأركان الطمأنينة، الطمأنينة في الصلاة، وإذا صلى بلا طمأنينة فصلاته باطلة، إذا صلى بلا طمأنينة فصلاته باطلة. ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رجلا دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا، هذا هو الشاهد، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطمأنينة في الصلاة، لهذا يجب على المسلم أن يطمئن، ولا يجوز له أن يسرع سرعة تخل بالركن وبأداء الركن. فتجد بعض الناس مع الأسف يصلي صلاة سريعة لا طمأنينة فيها، فهذا لم يصلي، هذا لم يصلي، لأنه أخل بركن وهو الطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تأتي بالصلاة كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تأتي بها على تمامها، وأن تطمئن الطمأنينة الواجبة بأن تسجد حتى تطمئن بالسجود، تعتدل تجلس حتى تطمئن جالسا، وهكذا تفعل في كل الأركان. لا بد أن تكون هناك طمأنينة في كل الأركان، في الركوع، في السجود، في الرفع من الركوع، في الاعتدال من السجود، جلسة بين السجدتين، وهكذا يعني الأركان. ثم التشهد الأخير، التشهد الأخير وهو ركن، وهو ركن. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا التشهد ركن، الجلوس له. ووردت صيغ كثيرة أو أنواع في التشهد، فعلى المسلم أن يحفظ واحدا منها ويقوله في تشهده. ولو أنه نوع، مرة قرأ هذا التشهد ومرة قرأ التشهد الآخر، فلا بأس، لكن لا يجمع بينها، لا يجمع بين جميع التشهدات في جلوس واحد. فهذا أيضا من الأركان، من أركان الصلاة، وهو التشهد الأخير، التشهد الأخير والجلوس له. وعلى المسلم أن ويجب على المسلم أن يتعلم التشهد كما يتعلم السورة من القرآن، يعني كما تقرأ الفاتحة وتحفظها يجب أن تحفظ التشهد. إن بعض الناس يحفظ التشهد لكن عنده أخطاء، أخطاء عنده، يزيد أشياء وينقص أشياء، لا يجوز هذا الشيء. يجب أن تحفظ التشهد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقوله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأتي بزيادات من عندك أو تنقص أو تقول أنا هكذا تعلمته. طيب أنت تعلمت خطأ، تعلمت منذ صغرك خطأ، أو حفظت التشهد خطأ، أعد حفظك وأعد تعلم صلاتك، لأن هذه فريضة، هذا ركن من أركان الإسلام يجب أن تؤديه. مع الأسف بعض الناس يتساهل، حتى الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة تجد من الناس بل لا يحسنها، يقرأها خطأ، في أخطاء يعني جلية، ليست أخطاء في التجويد، أخطاء جلية، وهناك أخطاء تحيل المعنى، تغير المعنى، هذا لا يجوز للمسلم أن يقرأها بما يحيل المعنى، يجب عليه أن يتعلمها، اجلس وتعلمها حتى لو كنت كبيرا، ليس عيبا أن تجلس وتتعلم ولو كنت كبيرا، لكن العيب والخطأ والذنب أن تستمر على تقصيرك في تعلم دينك مع كبر سنك، وأن يدركك الموت وأنت على جهل وعلى تقصير. يجب عليك أن تتعلم هذه الأركان كلها. ومنها الترتيب، لابد أن تأتي بالصلاة مرتبة، منها أن تكون هذه الصلاة يعني مرتبة، فلا تأتي بركوع قبل، لا تأتي بالسجود قبل الركوع، لا تأتي بالسجود قبل الركوع، بل يجب أن تأتي بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب أن نأتي بالصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نذكر هنا أيضا الواجبات، واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية كما ذكر أهل العلم، الواجبات ثمانية، منها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. نحن قلنا أن تكبيرة الإحرام إيش حكمها؟ ركن، ركن من أركان الصلاة. أما التكبيرات الأخرى في الصلاة فهي واجبة، مثل إيش؟ تكبير للركوع والله أكبر، تكبير للسجود، رفع من السجود، هذه التكبيرات واجبة، هذه التكبيرات واجبة. وقول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي العظيم في الركوع. إذا نفرق، الركوع ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، السجود ركن، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، الجلسة بين السجدتين ركن، وقول رب اغفر لي بين في الجلسة بين السجدتين هذا إيش؟ واجب. إذن هذه الأقوال اللي هي الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وإذا رفعت من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمد، إن كنت إماما أو إيش؟ منفردا. طيب إذا كنت مأموما هل تقول سمع الله لمن حمده؟ لا، إنما تقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد أو ولك الحمد يقولها الجميع، لكن سمع الله لمن حمده يقول الإمام والمنفرد. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذه واجبات. هذا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. إذن التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول واجب، أما التشهد الأخير فإنه إيش؟ فإنه ركن. ما الفرق؟ لو أن إنسانا نسي التشهد الأول، قام بعد السجود ركعة ثانية ولم يجلس التشهد الأول، ووقف وبدأ يقرأ الفاتحة، بدأ يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، فماذا عليه؟ يجلس أو يكمل؟ ها؟ يكمل، لا يجلس، لأنه فات موضعه. وهنا ماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو قبل السلام. طيب، إنسان سجد سجدة واحدة ثم قام وقف وبدأ يقرأ الفاتحة، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويسجد ثم يكمل. لماذا؟ لأن السجود ركن، لأن السجود ركن، والركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا يجبر بسجود السهو. الركن ما يجبر بسجود السهو، لابد أن تأتي به، لابد أن تأتي به، وإلا تكون صلاتك باطلة. إذن يرجع ويأتي بالركن وما بعده، إذا نسي ركنا يأتي به وما بعده، إذا كان متعمدا فصلاته باطلة، وإذا كان ساهيا فإنه يأتي بالركن وما بعده. طيب، إذا كان سجد السجدة الأولى واعتدل بين السجدتين وقال رب اغفر لي، ثم سجد السجدة الثانية وقام منها ووقف وبدأ يقرأ الفاتحة ونسي أن يقول رب اغفر لي، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فماذا عليه؟ يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه نسي وسهى في أداء واجب، والواجب قلنا إيش؟ يجبر بالسجود إذا سهى عنه الإنسان، إذا سهى عنه. فإذا سهى عن التشهد الأول أو عن قول سبحان ربي الأعلى أو عن قول سبحان ربي العظيم أو عن قول رب اغفر لي بين السجدتين، فهذه تجبر بسجود السهو، تجبر بسجود السهو. أما إذا نسي ركنا، كان يكون نسي قراءة الفاتحة في ركعة أو نسي الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين لم يجلسها ونحو ذلك، فإنه يرجع إن كان في الصلاة، يرجع إلى أداء الركن ويؤدي ما بعده، لأن الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا. وما سوى الأركان والواجبات في الصلاة فهي سنن ومستحبات، سنن مستحبات، مثل ماذا؟ مثل دعاء الاستفتاح، مثل دعاء الاستفتاح، ومثل الزيادة في التسبيح، مثلا قول سبحان ربي العظيم قلنا واجب مرة، فالزيادة سنة ومستحبة، 3 و4 و5 و10 يزيد التسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تكثر. والسجود أيضا تسبح، فالواجب مرة والزيادة سنة، هذا من السنن. أيضا من السنن رفع اليدين، رفع اليدين في الصلاة في التكبير، هذا سنة. لو أنه نسيه، نسي أن يرفع يديه، هل عليه شيء؟ هل تبطل صلاته؟ هل يجب عليه سجود السهو؟ لا. كم مرة يرفع يديه في الصلاة؟ ما هي مواضع رفع اليدين؟ ها؟ 4. الأول عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند الركوع، ثالثا عند الرفع من الركوع، رابعا عند الرفع من التشهد الأول. وعلى هذا نعلم أنه ليس له أن يرفع يديه عندما يكبر للسجود أو يرفع من التكبير، من تكبير السجود لا يرفع يديه، بل يرفع يديه في المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه فقط ولا يزيد. وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، هذا من السنن، من السنن مستحبات. فيحرص المسلم على أن يأتي بالصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. تحريك الأصبع أيضا في التشهد يدعو به، حرك أصبعه ويدعو به، هذا أيضا من السنن. الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك لأبي بكر، يقول وأيضا التعوذ بالله من 4: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول بعدها: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويتخير من الدعاء ما, 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 ما شاء. هذا أيضا من مواطن الدعاء الوارد، وهذا مستحب. فهناك إذن هناك سنن ومستحبات في الصلاة يتعلمها المسلم ويحرص أن يؤدي الصلاة على أكمل وجه، لأن الصلاة هذه صلة بين العبد وربه، والمسلم يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرق بين الواجبات والأركان والسنن والمستحبات، ويأتي بروح الصلاة ولبها والخشوع. والخشوع منه ما هو ركن، وهو خشوع الطمأنينة كما سبق، وهناك ما هو ليس ركنا ولا يبطل الصلاة، ولكنه ينقص ثوابها إذا لم يخشع فيها، إذا لم يحضر قلبه فيها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عنه أن الرجل ينصرف من صلاته لم يقبل منها إلا نصفها، إلا ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها، وربما ينصرف ولم يقبل منها شيء والعياذ بالله، لأن قلبه غير حاضر في الصلاة. فالمسلم أن يجاهد، وكلنا يعني يأتيه الشيطان ويجعله يفكر في دنيا وفي أمور كثيرة حتى يشغله عن صلاته. فعلى المسلم أن يحرص بالإتيان بما يحضر قلبه في الصلاة، ومن ذلك أنه يتوضأ قبل يعني الصلاة، ويجدد الوضوء، ويؤدي السنة الراتبة قبل الصلاة، ويحضر إلى المسجد إن كان من أهل الجماعة الواجب صلاة في المساجد، ويصلي ويتهيأ للصلاة ويبتعد عن المشاغل. ولذلك كره أن يصلي وهو حاق أو حاقب، لأن هذا يتنافى مع الخشوع ومع أداء الصلاة على وجهها. فالإنسان يعني يتخلى عن المشاغل ويدخل للصلاة بأكمل وضع حتى يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل، وتكون صلاته مؤثرة فيه، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا قول الله. فإذا وجدت شخصا يصلي ولم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن يكون عنده نقص، لا بد أن يكون عنده نقص، لأن كلام الله حق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فتجد عنده نقص، إما خلل في وضوئه، أو خلل في أداء واجبات الصلاة، أو نحو ذلك، أو أنه لم يحضر قلبه في الصلاة، فيكون عنده خلل ونقص. أما إذا أداها على الوجه الأكمل فإنه سيرى آثارها في حياته وفي سلوكه وفي نفسيته وفي سائر أموره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقيم الصلاة ويؤديها على أحسن وجهها، على أحسن وجه يرضيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا واجعلنا ممن يقيم الصلاة نحن وذرياتنا على أكمل وجه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من يحبه من صحابته، فإذا سألت الله فاسأله أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ومن حسن عبادته أن يجعلك مؤديا للصلاة على أكمل وجه. فتسأل الله الإعانة، إذا لم يعنك الله عز وجل فإنك لن تستطيع أن تؤدي الصلاة كما يحبها الله عز وجل. فاسأل الله عز وجل، ولا تنسى هذا الدعاء أن تقوله دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سأل الله عز وجل اجعلنا وإياكم ممن يؤدي الصلاة على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.